إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في التعليق على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي. تفضل يا عمار.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين، والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه،
لم يعلم
الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها. وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام يبين ويوضح أن كل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. من يظن أنه أعلم بالدين وبشرع الله وبما يصلح الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أعلم من رسول الله وأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الملحدين لا من المؤمنين. وقد ظل في هذا الباب طوائف قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ثلاث طوائف، وهم أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وقد ذكر أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن هؤلاء الفلاسفة وعلى من ينسبون إلى الرسل إلى التجهيل وإلى التخييل، قال هؤلاء هم أكفر الناس، هؤلاء هم أكفر الناس وأبعدهم عن الهدى، حيث نسبوا الرسل إلى التجهيل وإلى التخييل، وأنهم أتوا بغير الحقيقة، وأنهم زعموا للناس أشياء لا حقيقة لها. يعني يقولون عندما يتكلم الرسل الأنبياء عن الجنة والنار وغيره يقول هذه لا حقيقة لها، إنما يخيلون للناس مثل هذه الأمور، وأنهم زعموا للناس أشياء لا حقيقة لها، وهذا من أكبر الكفر وأضل الضلال، نسأل الله العافية. وهذا قول الفلاسفة الملحدين الذين لا يعرفون ربا ولا إلها ولا دينا، وهكذا من تبعهم من الملاحدة من الرافضة والصوفية وغيرهم فهؤلاء هم أكفر الناس والعياذ بالله، زادوا على كفر كفار قريش. كفار قريش كانوا يشركون في الرخاء ويؤمنون في الشدة، ومشركوا هذا الزمان كفرهم دائم في الرخاء والشدة. مشركوا كفار قريش كانوا يشركون في الألوهية ويؤمنون في الربوبية، وهؤلاء شركهم في الربوبية وفي الألوهية. كفار قريش كانوا يشركون الأشجار والأحجار ورجال صالحين، إما يعبدون الملائكة والأنبياء وغيره، أما هؤلاء فكما ذكر الإمام المجدد يعبدون أناسا من أفجر خلق الله، بل بعضهم كفرة كابن عربي وغيرهم يبنوا عليه قبة ويعبدونه من دون الله، هو من أكفر خلق الله. فمشركوا هذا الزمان زاد شركهم على الأولين. كيف هؤلاء الملاحدة من الفلاسفة ممن يزعمون كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من رسالة أن الأنبياء، يقول الأنبياء كذبوا والعياذ بالله للمصلحة، حيث قال هنا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب والعياذ بالله لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، يقول الأنبياء كذبوا للمصلحة والعياذ بالله، لما يذكرون للناس الجنة والنار يقول هؤلاء يكذبون للناس للمصلحة. وأهل التخييل سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك لأنهم قالوا الغيبيات عرضت في النصوص بما عرضت به، لا من جهة أنها حقائق ليست حقيقية، وإنما من جهة الخيال، فليس بعث للأجساد إنما هو خيال. وهذا معتقد ابن سينا الملحد، وليس يقولون ثمة جنة على ذلك الوصف، إنما هو خيال. وليس ثمة نار، إنما هو خيال. وليس ثمة كذا وكذا، إنما هذه تخيلات. وكذلك في أبواب الصفات، عند الله تعالى وصف نفسه بكذا وكذا من الصفات، قالوا هذه أخيلة كلها، لأجل أن يتخيل الجمهور من الناس هذه الأشياء، والعياذ بالله، والعياذ بالله. فهذا كفر من أعظم الكفر، وهذا والعياذ بالله أعظم تكذيب لما جاءت به الرسل ولما أخبر الله به في كتبه جميعا. فالأخبار لا تقبل النسخ ولا التخصيص، لأن الأخبار مدارها على الصدق والكذب. والله جل وعلا أخبر بصفة الجنة والنار، وأخبر بالبعث في كتبه جميعا، فهذه أخبار لا تتغير بتغير الشرائع ولا بتغير الرسل، لأنها خبر صادق من الله جل وعلا. فمن قال إنه تخييل يكون مكذبا لله، وذلك أن الله أخبر بما هو بالحق. وأما دعوى الفلاسفة أن هذا تخييل، فهذا قول باطل وكفر من أعظم الكفر. والفلاسفة طبقات في هذا، وكذلك منهم يعني من الفلاسفة في هذا الباطنية، لأن الباطنية فلاسفة، والإسماعيلية والفرق التي تفرعت عن ذلك، فإن منهم طوائف تقول بهذا التخييل. حتى النبوات قالوا إنه يمكن أن يتحصل عليها، ممكن يتحصل على النبوات. والحقائق إذا كانت تخييل فمن يدركها؟ يقولون يدركها من صفى باطنه عن الأوهام من الفلاسفة والإلهيين وأشباههم. والمقصود من هذا أن هذا القسم هم الغلاة، وهم كفار عند علماء الإسلام، بل أجمعت الأمة على كفر من قال بهذا، على كفر من قال بهذا. فمن قال إن شيئا من النصوص إنما هو للتخييل والإيهام لأجل مناسبة الجمهور، وإلا فإنه لا حقيقة له، فإنه مكذب لما أخبر الله به، وهذا كفر بالاتفاق. وكذلك الباطنية والفلاسفة من جهة الأعمال يقولون إن الأمر بالأعمال كان لأجل الإصلاح، فإذا صلحت النفس وأشرقت فلا حاجة إلى العمل. لهذا الفلاسفة وغلاة الباطنية يسقطون عن أنفسهم العمل، فلا يعملون البتة، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا سائر الأعمال، لأن العمل مقصود منه الوصول إلى الحقيقة وتصفية الباطن. ولهذا غلاة الصوفية كذلك عندهم مرتبة، يقولون إذا وصل الواحد منهم لهذه المرتبة تسقط عنه التكاليف، ويقولون هذا وصل خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله، ويسمون أنفسهم بأهل الباطن، يقولون نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، ويقولون إنهم إذا وصلوا إلى هذه المرحلة إنهم لا حاجة إلى الرسل، الرسل للعوام يقولون، إنما ونحن الخواص. قال شيخنا بل هم أهل الباطل باللام. هكذا لعب عليهم شياطين الإنس والجن، فأوقعوهم في أعظم الكفر والعياذ بالله. الفرقة الثانية من فرق الضلال وهم أهل التأويل، وهم أهل التأويل. قرأت هذا؟ أهل التأويل قرأته؟ اقرأ.
وقال رحمه الله: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهور، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانع منه. وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
هذا كله واضح في الرد على الجهمية والمعتزلة، فإن نصوص الصفات أوضح شيء وأظهر، وقد جاء بها الكتاب العزيز الذي هو أصدق كلام، وجاء فيه السنة الصحيحة. فعلم بذلك أن صفات الرب وأسماءه أمر ثابت وحق، حتى الجاهلية في جاهليتها لم تنكر ذلك. فإثبات الأسماء والصفات أعظم وأكبر في الأدلة من إثبات المعاد والجنة والنار وغير ذلك. فإذا صاغ لهؤلاء المجرمين أن يتأولوها فتحوا الباب للملاحدة في تأويل آيات المعاد وما يتعلق بنصوص المعاد في الكتاب والسنة. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على الرد على هؤلاء وهؤلاء، وأن شبهات الفلاسفة باطلة، وهكذا شبهات أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من أبطل الباطل وأضل الضلال. والنصوص واضحة بينة ثابتة في بيان ما أخبر الله به من معاد الأبدان الذي ينكره الفلاسفة، ينكرون المعاد الجثماني كما يقولون أو معاد الأجساد، ومعاد الأبدان، وما يكون نهاية أهل الجنة وأهل النار، وما أعد الله لهؤلاء وهؤلاء، هذا كله واضح في نصوص الكتاب والسنة. كم من آية جاءت في ذكر الجنة وذكر النار، كم من حديث جاء في ذكر الجنة وذكر النار، بل ألفت مؤلفات في بيان الجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار، كما ألف ابن القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وألف بعض السلف أظنه ابن رجب التخويف من النار، وغيرهم ألفوا مؤلفات كتب في الجنة والنار. فبطل قول أهل التأويل الذين يؤولون ويصرفون الكلام عن معناه الصحيح، فإن الجهمية هم الذين أسسوا بدعة التأويل بصرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر بقراء عقلية، فلا يصفون الله بما يستحق من الصفات، إنما يقولون لا بد فيها من التأويل. وهذا قول الجهمية الأوائل، فإنه لا يوصف الله عندهم إلا بصفة واحدة، وهي صفة الوجود المطلق من القيود. وهكذا ثم جاء المؤولة الأشاعرة والماتريدية والكلابية، فجعلوا الصفات سبع، وبعضهم جعلها ثمان صفات، وأول الباقي، ويقولون التأويل هو الطريق. وكذلك المفوضة الذين يفوضون معاني الصفات ويقول الصفات الله أعلم بمعناها، وأهل السنة يفوضون الكيفية ويثبتون أن للصفات معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. ولهذا تفرع من ولهذا كل من تفرع عن الجهمية يقول بالتأويل. ولهذا السلف يعدون كل مؤول جهميا، فالأشعري يقولون هو جهمي لأنه أول، وبدعة التأويل أتى بها الجهمية، فينسب كل من تأول إلى جهم لأنه وافقه في هذا الأصل، وهو أن التأويل يكون في الصفات، فنفوا عن الله تعالى ما يستحقه من صفات الجمال. انتهى من كلام فضيلة الشيخ معالي الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله. إذن فلنحذر من طريقة أهل التخييل الذين يزعمون أن ما أخبر به الأنبياء من الجنة والنار والبعث والجزاء والحساب إنما هو تخييل، تخيلات لا حقيقة لها، أو يزعمون أن الأنبياء والعياذ بالله كذبوا للمصلحة قاتلهم الله، وهذا كفر من أعظم الكفر. أو طريقة أهل التأويل وهم الجهمية الذين ينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات، يقولون ليس لله اسم ولا صفة. ولما قتل خالد القسري الجعد بن درهم قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم إني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وكذلك قتل الجهم بن صفوان، سالم بن أحوز قتله والعياذ بالله. فنحذر من طريقة أهل التخييل، من طريقة أهل التأويل، وكذلك من طريقة أهل التجهيل، وهي الطريقة الثالثة الباطلة. نعم.
وقال رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلقوا في ذلك.
نعم، طريقة أهل التجهيل، وهم كثير كما ذكر الشيخ رحمه الله من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الصفات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في آيات الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، وهذا قول من؟ المفوضة كما أشرنا، الذين يقول إن الصفات الله أعلم بمعناها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول المفوضة هو أشر أقوال أهل الإلحاد. وأهل التجهيل الذين يقولون إن نصوص الصفات والغيبيات لا يعلم أحد معناها على الحقيقة، إنما تمر كما جاءت ولا يعلم معناها. أهل السنة يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، لا يسأل عن الكيفية، إنما يثبتون أن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الإمام مالك رحمه الله، لما سأله الرجل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، له معنى حقيقي، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع. إذن طريقة أهل التجهيل من هم؟ طريقة المفوضة، الذين يفوضون معاني الصفات ويقول الله أعلم بمعناها، وهذا قول باطل، شر أقوال أهل الإلحاد. وأهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعاني، وأهل الباطل يقعد لهم رؤوسهم قواعد باطلة، يقولون لهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فيفرون يقعون في شر مما فروا منه، يفرون كما يزعمون من التشبيه فيقعون في التعطيل، يعطلون الباري جل وعلا من صفات الكمال والجلال. وأهل السنة يقولون نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. هكذا أهل السنة والجماعة. أما أهل التفويض فيجب الحذر منهم. وممن ذهب إلى مذهب المفوض حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين، الذي وللأسف أبناء المسلمين من درس التوحيد يعظمونه ويجعلونه إماما لهم وهو يذهب إلى مذهب المفوضة، بل رد عليه سماحة الشيخ ابن باز على مذهبه في هذا رد مطبوع موجود، وكان على الطريقة الحصافية الصوفية بايع عليها مرتين، وكان يمشي إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، وكان ينشد في يوم المولد أناشيد يزعم أن الرسول يحضر معهم ويغفر لهم ويسامحهم، ومع ذلك عند الإخوان إمام. أين عقول هؤلاء؟ وكان يدعو إلى الانقلابات والثورات والعنف، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيجب الحذر ممن يلمع هؤلاء، ممن يلمع هؤلاء احذروا وحذروا منه فإنه مفتون. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في التعليق على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي. تفضل يا عمار.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين، والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، وأما المنحرفون عن طريقهم فهم 3 طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلن الحقائق على ما هي عليه،
لم يعلم
الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها. وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في فتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام يبين ويوضح أن كل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. من يظن أنه أعلم بالدين وبشرع الله وبما يصلح الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أعلم من رسول الله وأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. وقد ظل في هذا الباب طوائف، قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ثلاث طوائف، وهم أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وقد ذكر أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن هؤلاء الفلاسفة وعلى من ينسبون إلى الرسل إلى التجهيل وإلى التخييل، قال: هؤلاء هم أكفر الناس، هؤلاء هم أكفر الناس وأبعدهم عن الهدى، حيث نسبوا الرسل إلى التجهيل وإلى التخييل، وأنهم أتوا بغير الحقيقة، وأنهم زعموا للناس أشياء لا حقيقة لها. يعني يقولون عندما يتكلم الرسل الأنبياء عن الجنة والنار وغيره، يقول هذه لا حقيقة لها، إنما يخيلون للناس مثل هذه الأمور، وأنهم زعموا للناس أشياء لا حقيقة لها، وهذا من أكبر الكفر وأضل الضلال، نسأل الله العافية. وهذا قول الفلاسفة الملحدين الذين لا يعرفون ربا ولا إلها ولا دينا، وهكذا من تبعهم من الملاحدة من الرافضة والصوفية وغيرهم، فهؤلاء هم أكفر الناس والعياذ بالله. زادوا على كفر كفار قريش. كفار قريش كانوا يشركون في الرخاء ويؤمنون في الشدة، ومشركوا هذا الزمان كفرهم دائم في الرخاء والشدة. مشركوا كفار قريش كانوا يشركون في الألوهية ويؤمنون في الربوبية، وهؤلاء شركهم في الربوبية وفي الألوهية. كفار قريش كانوا يشركون الأشجار والأحجار ورجال صالحين، إما يعبدون الملائكة والأنبياء وغيره، أما هؤلاء فكما ذكر الإمام المجدد يعبدون أناسا من أفجر خلق الله، بل بعضهم كفرة كابن عربي وغيرهم، يبنوا عليه قبة ويعبدونه من دون الله، هو من أكفر خلق الله. فمشركوا هذا الزمان زاد شركهم على الأولين، كيف هؤلاء الملاحدة من الفلاسفة ممن يزعمون كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من رسالة أن الأنبياء يقول الأنبياء كذبوا والعياذ بالله للمصلحة، حيث قال هنا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب والعياذ بالله لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، يقول الأنبياء كذبوا للمصلحة والعياذ بالله، لما يذكرون للناس الجنة والنار يقول هؤلاء يكذبون للناس للمصلحة. وأهل التخييل سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك لأنهم قالوا الغيبيات عرضت في النصوص بما عرضت به، لا من جهة أنها حقائق ليست حقيقية، وإنما من جهة الخيال، فليس بعث للأجساد إنما هو خيال. وهذا معتقد ابن سينا الملحد، وليس يقولون ثمة جنة على ذلك الوصف إنما هو خيال، وليس ثمة نار إنما هو خيال، وليس ثمة كذا وكذا إنما هذه تخيلات. وكذلك في أبواب الصفات، فإن الله تعالى وصف نفسه بكذا وكذا من الصفات، قالوا هذه أخيلة كلها لأجل أن يتخيل الجمهور من الناس هذه الأشياء والعياذ بالله والعياذ بالله. فهذا كفر من أعظم الكفر، وهذا والعياذ بالله أعظم تكذيب لما جاءت به الرسل ولما أخبر الله به في كتبه جميعا. فالأخبار لا تقبل النسخ ولا التخصيص، لأن الأخبار مدارها على الصدق والكذب. والله جل وعلا أخبر بصفة الجنة والنار وأخبر بالبعث في كتبه جميعا، فهذه أخبار لا تتغير بتغير الشرائع ولا بتغير الرسل، لأنها خبر صادق من الله جل وعلا. فمن قال إنه تخييل يكون مكذبا لله، وذلك أن الله أخبر بما هو بالحق. وأما دعوى الفلاسفة أن هذا تخييل فهذا قول باطل وكفر من أعظم الكفر. والفلاسفة طبقات في هذا، وكذلك منهم يعني من الفلاسفة في هذا الباطنية، لأن الباطنية فلاسفة والإسماعيلية والفرق التي تفرعت عن ذلك، فإن منهم طوائف تقول بهذا التخييل. حتى النبوات قالوا إنه يمكن أن يتحصل عليها، ممكن يتحصل على النبوات، والحقائق إذا كانت تخييل فمن يدركها؟ يقولون يدركها من صفى باطنه عن الأوهام من الفلاسفة والإلهيين وأشباههم. والمقصود من هذا أن هذا القسم هم الغلاة، وهم كفار عند علماء الإسلام، بل أجمعت الأمة على كفر من قال بهذا، على كفر من قال بهذا. فمن قال إن شيئا من النصوص إنما هو للتخييل والإيهام لأجل مناسبة الجمهور وإلا فإنه لا حقيقة له، فإنه مكذب لما أخبر الله به، وهذا كفر بالاتفاق. وكذلك الباطنية والفلاسفة من جهة الأعمال يقولون إن الأمر بالأعمال كان لأجل الإصلاح، فإذا صلحت النفس وأشرقت فلا حاجة إلى العمل. لهذا الفلاسفة وغلاة الباطنية يسقطون عن أنفسهم العمل فلا يعملون البتة، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا سائر الأعمال، لأن العمل مقصود منه الوصول إلى الحقيقة وتصفية الباطن. ولهذا غلاة الصوفية كذلك عندهم مرتبة، يقولون إذا وصل الواحد منهم لهذه المرتبة تسقط عنه التكاليف، ويقولون هذا وصل خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله، ويسمون أنفسهم بأهل الباطن، يقولون نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، ويقولون إنهم إذا وصلوا إلى هذه المرحلة إنهم لا حاجة إلى الرسل، الرسل للعوام يقولون، إنما ونحن الخواص. قال شيخنا بل هم أهل الباطل باللام. هكذا لعب عليهم شياطين الإنس والجن فأوقعوهم في أعظم الكفر والعياذ بالله. الفرقة الثانية من فرق الضلال وهم أهل التأويل، وهم أهل التأويل. قرأت هذا؟ أهل التأويل قرأته؟ اقرأ.
وقال رحمه الله: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهور، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانع منه. وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
كيف هذا كله واضح في الرد على الجهمية والمعتزلة، فإن نصوص الصفات أوضح شيء وأظهر، وقد جاء بها الكتاب العزيز الذي هو أصدق كلام، وجاء فيه السنة الصحيحة. فعلم بذلك أن صفات الرب وأسماءه أمر ثابت وحق، حتى الجاهلية في جاهليتها لم تنكر ذلك. فإثبات الأسماء والصفات أعظم وأكبر في الأدلة من إثبات المعاد والجنة والنار وغير ذلك. فإذا صاغ لهؤلاء المجرمين أن يتأولوها فتحوا الباب للملاحدة في تأويل آيات المعاد وما يتعلق بنصوص المعاد في الكتاب والسنة. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على الرد على هؤلاء وهؤلاء، وأن شبهات الفلاسفة باطلة، وهكذا شبهات أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من أبطل الباطل وأضل الضلال. والنصوص واضحة بينة ثابتة في بيان ما أخبر الله به من معاد الأبدان الذي ينكره الفلاسفة، ينكرون المعاد الجثماني كما يقولون، أو معاد الأجساد أو معاد الأبدان، وما يكون نهاية أهل الجنة وأهل النار، وما أعد الله لهؤلاء وهؤلاء. هذا كله واضح في نصوص الكتاب والسنة. كم من آية جاءت في ذكر الجنة وذكر النار، كم من حديث جاء في ذكر الجنة وذكر النار، بل ألفت مؤلفات في بيان الجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار، كما ألف ابن القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وألف بعض السلف أظنه ابن رجب التخويف من النار، وغيرهم ألفوا مؤلفات كتب في الجنة والنار. فبطل قول أهل التأويل الذين يؤولون ويصرفون الكلام عن معناه الصحيح. فإن الجهمية هم الذين أسسوا بدعة التأويل بصرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر بقراء عقلية، فلا يصفون الله بما يستحق من الصفات، إنما يقولون لا بد فيها من التأويل. وهذا قول الجهمية الأوائل، فإنه لا يوصف الله عندهم إلا بصفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق من القيود. وهكذا ثم جاء المؤولة الأشاعرة والماتريدية والكلابية، فجعلوا الصفات سبع، وبعضهم جعلها ثمان صفات وأول الباقي، ويقولون التأويل هو الطريق. وكذلك المفوضة الذين يفوضون معاني الصفات ويقول الصفات الله أعلم بمعناها، وأهل السنة يفوضون الكيفية ويثبتون أن للصفات معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. ولهذا كل من تفرع عن الجهمية يقول بالتأويل. ولهذا السلف يعدون كل مؤول جهميا، فالأشعري يقولون هو جهمي لأنه أول، وبدعة التأويل أتى بها الجهمية، فينسب كل من تأول إلى جهم لأنه وافقه في هذا الأصل، وهو أن التأويل يكون في الصفات. فنفوا عن الله تعالى ما يستحقه من صفات الجمال. انتهى من كلام فضيلة الشيخ معالي الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله. إذن فلنحذر من طريقة أهل التخييل الذين يزعمون أن ما أخبر به الأنبياء من الجنة والنار والبعث والجزاء والحساب إنما هو تخييل تخيلات لا حقيقة لها، أو يزعمون أن الأنبياء والعياذ بالله كذبوا للمصلحة قاتلهم الله، وهذا كفر من أعظم الكفر. أو طريقة أهل التأويل وهم الجهمية الذين ينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات، يقولون ليس لله اسم ولا صفة. ولما قتل خالد القسري الجعد بن درهم قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم إني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وكذلك قتل الجهم بن صفوان، سالم بن أحوز قتله والعياذ بالله. فنحذر من طريقة أهل التخييل، من طريقة أهل التأويل، وكذلك من طريقة أهل التجهيل، وهي الطريقة الثالثة الباطلة. نعم.
وقال رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلقوا في ذلك.
نعم، طريقة أهل التجهيل، وهم كثير كما ذكر الشيخ رحمه الله من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الصفات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قول في آيات الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، وهذا قول من؟ المفوضة كما أشرنا، الذين يقول إن الصفات الله أعلم بمعناها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول المفوضة هو أشر أقوال أهل الإلحاد، أشر أقوال أهل الإلحاد. وأهل التجهيل الذين يقولون إن نصوص الصفات والغيبيات لا يعلم أحد معناها على الحقيقة، إنما تمر كما جاءت ولا يعلم معناها. أهل السنة يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، لا يسأل عن الكيفية، إنما يثبتون أن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الإمام مالك رحمه الله، لما سأله الرجل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب له معنى حقيقي، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع. إذن طريقة أهل التجهيل من هم؟ طريقة المفوضة، الذين يفوضون معنى الصفات ويقول الله أعلم بمعناها، وهذا قول باطل. شر أقوال أهل الإلحاد، وأهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعاني، وأهل الباطل يقعد لهم رؤوسهم قواعد باطلة، يقولون لهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فيفرون يقعون في شر مما فروا منه، يفرون كما يزعمون من التشبيه فيقعون في التعطيل، يعطلون الباري جل وعلا من صفات الكمال والجلال. وأهل السنة يقولون نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. هكذا أهل السنة والجماعة. أما أهل التفويض فيجب الحذر منهم. وممن ذهب إلى مذهب المفوض حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين، الذي وللأسف أبناء المسلمين من درس التوحيد يعظمونه ويجعلونه إماما لهم، وهو يذهب إلى مذهب المفوضة، بل رد عليه سماحة الشيخ ابن باز على مذهبه في هذا رد مطبوع موجود، وكان على الطريقة الحصافية الصوفية بايع عليها مرتين، وكان يمشي إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، وكان ينشد في يوم المولد أناشيد يزعم أن الرسول يحضر معهم ويغفر لهم ويسامحهم، ومع ذلك عند الإخوان إمام. أين عقول هؤلاء؟ وكان يدعو إلى الانقلابات والثورات والعنف، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيجب الحذر ممن يلمع هؤلاء، ممن يلمع هؤلاء احذروا وحذروا منه فإنه مفتون. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى